أبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج، وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج.
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج، وأبي حفص وكرامته في قصة
سارية
الخلج.
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج، وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج.
ولد عثمان بن عفان في مكة بعد عام الفيل بست سنين، وقيل ولد في الطائف، فهو أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو خمس سنين. كان في أيام الجاهلية من أفضل الناس في قومه، وكان ثريا عريض الجاه شديد الحياء عذب الكلمات. لم يسجد في الجاهلية لصنم قط، ولم يقترف فاحشة قط، ولم يشرب خمرا قط.
وكان رحمة الله عليه من سادات قومه، كان من أعلم الناس بالأنساب، وكان له شرف فيهم، وكان صاحب جاه ومال وتجارة، وكان الناس يحبونه حبا شديدا.
تميز بصفات هامة، فقد كني في الجاهلية بأبي عمرو، وفي الإسلام بعد زواجه من رقية بأبي عبد الله، وكان المثل الدائر لقريش في جاهليتها أن تقول أحبك الرحمن حب قريش لعثمان. عثمان رضي الله عنه الرجل الرقيق الذي لم يسجد لصنم ولم يشرب الخمر.
عشيرته هي الأخرى كانت تطوقه وتلزمه بمجموعة من الصفات الأخرى التي لا يمكنه بقيم المجتمع الجاهلي أن يتنازل عنها: إكرام الضيف ونجدة الملهوف وإعانة ذي الحاجة، هذا كان فيهم. وفي في أمثال سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه.
كان كثير الأسفار والرحلات، فرحل إلى الشام والحبشة وعاشر أقواما غير العرب، فعرف من أحوالهم وأطوارهم ما ليس يعرفه غيره، واهتم بتجارته التي ورثها عن والده ونمت ثرواته.
كان عثمان بن عفان رضي الله عنه صاحب سفارة وبين القبائل، ونفعه الله عز وجل بالرحلات التي كان يعني ضرب فيها يعني في حيث ضرب في الأرض، وبتجارته، ولقي أقواما وانتفع بهذه التجارب وهذه الحوادث التي كانت في تاريخ العرب.
هذه المناقب، هذه الأخلاق، هي الفراش الذي مهد لاعتناقه للإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وقال لأحد المسلمين، قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير، لأنه سأله عن أعمال حسنة كان يتحنت ويتعبد بها في الجاهلية من بر وصدقة وصلة رحم، قال له: أسلمت على ما أسلفت من خير. فهؤلاء كانت عندهم صفات هدوا إليها بالفطرة، وكانت عندهم صفات حسنة هي جزء من قيم الجاهلية الإيجابية. فجاء الإسلام فوجدوا أن ما يدعو إليه يرفعه ويعلي من قدرهم وشأنهم، استعملوا عقولهم فلم يجدوا في هذا الإسلام ما يعاب.
بايع عنه سيد الأكوان.
في إحدى رحلاته إلى الشام وفي طريق عودته إلى مكة مع رجاله، وإذا هم كالنيام، فإذا مناد يناديهم: أيها النيام هبوا، فإن أحمد قد خرج بمكة فقدموا مكة فسمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه الحادثة ساهمت في أن يجيب دعوة الصديق على الفور. وكان عثمان قد ناهز 34 من عمره حين دعاه أبو بكر الصديق إلى الإسلام، فكان بذلك من السابقين الأولين للإسلام.
كان إسلامه فتحا كبيرا للمسلمين، لأن عثمان كان عالما من علماء الجاهلية بالأنساب وبالرجال، تاجرا أمينا صادقا نظيف اليد نظيف القلب والجنان، كانت كل مؤهلات الاستقامة مهيئة لعثمان رضي الله عنه، فكان إسلامه فتحا جديدا لأمة الإسلام.
وإن كان قد عذبه عمه وشده بالوثاق وقال أترغب عن ملة أبائك، والله لن أطلق سراحك حتى ترجع عن دين محمد. فلما رأى عمه إصراره رضي الله عنه على دين الإسلام بعد ذلك أطلق سراحه.
تعزز الصف الإسلامي بإسلام عثمان، فتوطدت علاقته بالمسلمين، وأكرمه الله عز وجل بزواجه من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان أبو لهب وأم جميل لما نزل في قول الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، أراد أن يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر ابنيهما عتبة وعتيبة أن يطلق ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم رضي الله عنها ورقية. فلما سمع عثمان رضي الله عنه فرح بذلك فرحا شديدا، وخطب رقية من النبي صلى الله عليه وسلم فزوجه إياه.
واشتد إيذاء الكفار بالمسلمين غنيهم وفقيرهم، ولم يسلم عثمان بن عفان من ذلك، فأمر رسول الله المسلمين بالهجرة إلى الحبشة حيث الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد.
لما اشتدت المحنة بالمسلمين خرج مع زوجته رقية رضي الله عنها وهاجر إلى الحبشة. ثم لما تسامع المسلمون بأن المشركين قد يعني رفعوا الوطأة وخففوا يعني وأنه أن المسلمين قد كسروا، ظنوا أنه يعني أنه سيخفف عنهم، فرجعوا من بلاد الحبشة. فلما كان وإنما كانت المسألة خديعة، فرجع عثمان رضي الله عنه وهاجر لهجرتين، وصبر في كل هذه المحن، وهو الذي كان فتى في قريش يعني كان يرفل في النعيم.
الله سبحانه وتعالى يقول ولتصنع على عيني، وهذا ليس خاصا بسيدنا موسى عليه السلام، فما من أحد اختاره الله تعالى لأمر نبيا أو حواريا أو مجددا ومصلحا إلا ويكون له نصيب من هذا المعنى، يكون له نصيب من هذه الآية. فسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه في علم الله تعالى سيكون خليفة، وقبل أن يكون خليفة سيكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمور كثيرة اجتمعت في حياته أهلته للإسلام، ثم أهلته بعد الإسلام للخلافة. من ذلك هجرته إلى الحبشة، الهجرة الأولى والثانية. تصهر معادن الرجال في الأصفار وفي البعد عن الوطن، الإنسان يعتمد على نفسه يكون عصاميا أكثر. ثم سيدنا عثمان كان معه جماعة من المسلمين 84، وبالتأكيد أنه كان واحدا ممن يرعى هؤلاء صحبة جعفر بن أبي طالب وأمثالهم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوس أصحابه معاني تلك الآيات العظيمة التي تتنزل عليه، فقد حرص صلى الله عليه وسلم أن يربيهم على التصور الصحيح عن ربهم وعن حقه عليهم، مدركا أن هذا التصور سيورث التصديق واليقين عندما تصفى النفوس وتستقيم الفطرة. وقد كان عثمان بن عفان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت نظرته إلى الله عز وجل والكون والحياة والجنة والنار والقضاء والقدر وحقيقة الإنسان وصراعه مع الشيطان مستمدة من القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
سيدنا عثمان ليس استثناء، فهو خريج المدرسة النبوية، وهو واحد من غراس هذه التربية النبوية. عندما أسلم صدق الله ورسوله، لم يرتد، لم يخالف، لم يتأخر، ولم ينكث، ولم يرجع في إسلامه، في طاعته لله ورسوله، في نصرته لدين الله تبارك وتعالى. نحن نرى بعد مئات السنين عندما يجتهد أحد المسلمين في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبته عن بعد من خلال قراءة سيرته وأحاديثه وقراءة القرآن والتفقه فيه، كيف يسمو ويرتفع ويكون منارة ويكون مصباحا يضيء على نفسه وعلى ما حوله، فكيف بهؤلاء الذين كانوا يجلسون إليه مباشرة، يسمعون منه، يسافرون بسفره ويسألونه ويستفتونه ويرونه في سمته وهديه وخلقه.
لم يحضر عثمان رضي الله عنه غزوة بدر، فقد اشتد المرض بزوجته رقية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث عند زوجته يمرضها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة أثناء خروجه للغزوات. كان عثمان رضي الله عنه صاحب تجارة وأموال طائلة، فكانت له مساهمات كثيرة في الاقتصاد وبناء الدولة، وصار سباقا لكل خير ينفق ولا يخشى الفقر.
عثمان يجهز جيش العسرة، يجهز جيش العسرة ب950 جمل، 950 بعير، وب50 فرس، يعني 1000 بعير وفرس. ولما يرجع الجيش ده، هذه الجمال والفرساء والخيل بسلاحها، لما يرجع الجيش النبي يريد أن يرد هذه الجمال وهذه الخيول وهذا السلاح إلى عثمان، فيقول له عثمان: يا رسول الله، ألم يقبلها الله مني؟ أنت لماذا تردها لي؟ ألم يقبلها الله؟ فيقول النبي: بل قبلها الله يا عثمان. فيقول عثمان: يا رسول الله، هي لله، والله لا أخذها، ضعها حيث شئت.
كان عثمان رضي الله عنه يجمع خلالا كثيرة وخصالا طيبة، إلى أنه تميز بماله الذي فتح به كثيرا من بيوت المسلمين. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اشترى بئر رومة وحفرها للمسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة. كان المسلمون بحاجة إلى الماء لسقيا زرعهم وماشيتهم، وهذا البئر كان تحت يد اليهود، كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إليه. عثمان رضي الله عنه كان له لمسات لطيفة ورائعة في استخراج ماله وإنفاقه على المسلمين، حتى أنه لربما لا يشهد المشهد إلا أنه يعلم به. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في توسعة المسجد، فجاء وقد كان خارج المدينة، جاء على عجل وقال: يا رسول الله، سمعت أنك ترغب في توسيع المسجد، ولم يكن حاضرا، وإن لي حديقة بجانب المسجد، أشهدك يا رسول الله أنها ملكا لله ورسوله. هذه النوعية وهذا القلب الصافي وهذه النفسية العالية التي ارتفعت عن شح وعن جبن الإنفاق وخرجت عن شرنقة اكتناز المال واقتناصه، إلى أن يرى لهذا المال أثرا في توسعة مسجد أو في تجهيز جيش أو في فتح يفتح الله به على المؤمنين أو في سقيا ماء يسقي بها عباد الله، أينما كان يذهب عثمان كان الخير يحل به، لأنه كان يعتبر أن جهاده بماله في سبيل الله هو شهادته ودرهمه الذي سيشفع له بين يدي الله يوم القيامة.
كان عثمان رضي الله عنه من الصحابة وأهل الشورى الذين يؤخذ رأيهم في أمهات المسائل في خلافة أبي بكر، فهو ثاني اثنين في الحظوة عند الصديق، كما كان يلجأ إليه في الأزمات الاقتصادية في عهد الصديق.
كان في زمن الصديق هو الرجل الثاني بعد عمر بن الخطاب، فكما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك صاحب الميمنة وصاحب الميسرة مع الرسول. صاحب الميمنة هو أبو بكر، وصاحب الميسرة هو عمر. الذي على يمين النبي هو أبو بكر، والذي على يسار النبي هو عمر. في زمان أبي بكر كان صاحب الميمنة هو عمر، وصاحب الميسرة هو عثمان.
التاريخ الثابت وليس التاريخ المفترى يثبت أن هؤلاء الأكابر كالخلفاء الراشدين وإخوانهم من المهاجرين والأنصار ضربوا أروع الأمثلة في الأخوة بحقوقها كاملة، المودة القلبية والتضامن والمواساة والمجالسة والمخالطة والتعاون والإيثار. كيف يكونون على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ثم فجأة يتركونه وينبذونه من بعده؟ هذا لا يكون.
كان عثمان ذا مكانة عند عمر، فكان الصحابة إذا أرادوا أن يسألوا عمر عن شيء رموه بعثمان. لقد كانت مكانة عثمان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما كانت الوزير من الخليفة.
فكان عثمان هو مستشار عمر، وهو نائب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب لا يمكن أبدا أن ينزل رجلا من الصحابة من منزلة وضعه فيها النبي أو الصديق، فما بالك بعثمان والمنزلة التي وضعها النبي لعثمان، والمنزلة التي وضعها أبو بكر لعثمان. حتى أن أبو بكر لا يأتمن أحد من المسلمين على وصيته وهو يموت إلا عثمان بن عفان، والذي يكتب ويبايع هو عثمان بن عفان.
كانت علاقته بأبي بكر وعمر علاقة مصاحبة، حتى كان يسمى الرديف من كثرة ما يلاصق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أبي بكر وعمر، إذ كان من أهل الشورى، وكان أبو بكر وعمر يستأنسان برأيه ويجدان لرأيه من الفهم ويلتزمان مشورته رضي الله عنه وأرضاه، إذ كان من الفئة المقربة التي كان يستعين بها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في إدارة مصالح العباد والبلاد، فكان يكثر من مشورة عثمان رضي الله عنه لما يجد في قلب عثمان وفي فكره وفي وعيه ما يعينه على أداء مهمته.
لكن نحن ابتعدنا عن هذا العصر ووجدنا كتبا نقرأها فيها الصحيح وفيها المكذوب، فتأثر بعضنا وبعض طوائفنا بهذا المكذوب. وفي مثل هذا المقام ينبغي أن يستحضر الإنسان قصة الإفك والتعليق القرآني عليه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الواحد منا لا يقبل أن يغدر بأخيه وأن يعده فيخلف وأن يكذب عليه وأن يغشه، وهو من عامة الأمة، فكيف يجيز هذا على من هم أفضل منه بمراحل؟
ولم يكد يفرغ الناس من دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أسرع رهط الشورى وأعضاء مجلس الدولة الأعلى إلى الاجتماع في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ليقضوا في أعظم قضية عرضت في حياة المسلمين بعد وفاة عمر. وقد مرت عملية اختيار ثالث الخلفاء الراشدين بمراحل عدة، حيث كانت نتيجة مشاورات استمرت لثلاثة أيام بلياليها توجت بالاستفتاء الواسع الذي أجراه عبد الرحمن بن عوف. تمت البيعة بالخلافة لعثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يخالف أو يعارض في ذلك أحد.
اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تولية عثمان رضي الله عنه، وانعقد إجماع الصحابة والرضا بخلافته، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة حتى علي رضي الله تعالى عنه، لأن الاقتراع في الاستخلاف كان بين علي وعثمان. وبالتالي عبد الرحمن بن عوف وهو الذي كان يدير الشورى في الاستخلاف وجد أن جمهور المسلمين وعامة المسلمين يميلون إلى استخلاف عثمان، فاستخلفه وطلب منهم وبايعه، وطلب من المسلمين أن يبايعوا لعثمان رضي الله تعالى عنه.
طبعا كانت الأغلبية هي التي اختارت عثمان بن عفان، مع وجود بعض من سمى علي بن أبي طالب، لكن الأغلبية الساحقة، الأغلبية الكبيرة هي التي اختارت عثمان بن عفان. فكان وهذا الأمر بتوصية من عمر بن الخطاب حينما قال بأن الاستشارة تكون محصورة في هؤلاء، وأنه لا يطلعن عليكم فجر اليوم الرابع إلا وقد خرجتم على الناس باسم الإمام أو باسم الخليفة. الشيء اللافت هنا هو أنه حينما حسم الموضوع وحسم الاختيار لصالح تسمية عثمان بن عفان، فإن علي بن أبي طالب كان أول من بايع، كان أول من بايع عثمان بن عفان هو علي بن أبي طالب، ثم بايع بقية الصحابة بعد ذلك.
الرواية الصحيحة التي عندنا أن أول من بايع عثمان أميرا للمؤمنين هو عبد الرحمن بن عوف، بصفة أنه هو الذي أمسك بيد علي وبيد عثمان وقدم عثمان. وثاني من بايع عثمان بالخلافة بإمارة المؤمنين هو علي بن أبي طالب. لا خلاف عندنا أهل السنة في هذا الأمر. ثاني إنسان مسلم، ثاني من بايع عثمان بن عفان بالإمارة كان سيدنا علي بن أبي طالب. أما هؤلاء الكذبة الذين مرقوا من الدين ومرقوا من الإسلام ويزعمون أن علي لم يبايع، فهؤلاء يسبون علي كأنما يصورون لنا سيدنا علي أنه دائما رجلا متمردا لا يقبل بخلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وأنه إنسان شرير يرى نفسه أفضل من كل هؤلاء. هؤلاء الذين يزعمون ذلك يسيئون إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه.
إذن فمسألة خلافة عثمان بن عفان قد على ما يثار حولها من بعض الشبهات هي في الواقع مرت بنفس مبرأ الشورى، حيث التولية من قبل الجهات المختصة وتوسيع الاستشارة قدر المستطاع ومساهمة الأمة عبر ممثليها في اختيار الحاكم الجديد، ثم تسليم الطرف الآخر في الترشح بنتيجة هذا الانتخاب والمصارعة إلى الانضمام إلى الدائرة، دائرة الأمة في خدمة المجتمع بعد ذلك.
بويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة وقام في الناس خطيبا فأعلن عن منهجه السياسي، مبينا أنه سيتقيد بالكتاب والسنة وسيرة الشيخين، كما أشار في خطبته إلى أنه سيسوس الناس بالحلم والحكمة إلا فيما استوجبوه من الحدود، ثم حذرهم من الركون إلى الدنيا والافتتان بحطامها خوفا من التنافس والتباغض والتحاسد بينهم مما يفضي بالأمة إلى الفرقة والخلاف. ثم كتب إلى عماله وولاته وأمراء الجند يضمن فيها وصاياه ويخط منهجه في الحكم.
ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج.
وأبي